والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وصياح السائرين في المساجد طلبا يعني للنقود مخالف لسنة النبي أو للشرع، وذلك لأنه يقطع على الناس الذكر ويقطع على الناس خشوعهم في صلاتهم، فينبغي حينئذ إن كان ولا بد نقول أن يجلس السائل عند الباب، على أنه قد صدر من ولي أمرنا المنع من التسول داخل المساجد. والله يقول في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذلك لأنه بعد التحري والاستقصاء وجد أن هناك عصابات من المتسولين يبنون قصورا من هذا التسول، أو تكون جماعات مندسة عبر التسول لتجمع لتقويض ربما حكم هذا البلد. فعلى أهل الإسلام أن يتفطنوا لهذه المسألة وأن يعرفوا أين يضعوا نقودهم، ولا يضعونها في أي مكان، فإنهم مؤتمنون عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فكم اكتشف السلطان بعد التحري والبحث من إعلانات لجمعيات كانت تجمع للإرهاب، وهذا ليس أمر سياسي، حقيقة تجمع أموال لكي تقوض حكم هذه البلاد وتنشر فيها الفساد. فعلى المسلم أن يتحرى قدر المستطاع في إخراج نفقته، فلا يخرج تعبه ولا كد جبينه على شيء لا يفيده في الآخرة، بل يتحرى ذلك. المسألة الذي أحببنا أن نذكرها في مقامنا هذا، وهي مسألة وقوع العد التنازلي لحياتك ولحياتنا كلها، فإننا كأننا نعد عدا تنازليا لوصول القبر. كل يوم يذهب منك وإذا بك أن تقترب للقبر خطوة 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 حتى يأتي حتفك. فهل استعددت للموت حقيقة أم أن هذا كلام؟ فإن النبي كان يأمرنا أن نكثر في مجالسنا من ذكر الموت، قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. لأنك لو كنت في غفلة عنه جاءك الموت، جاءك المرض المفاجئ وصرعك الموت وأنت في غفلة. قال الله تعالى: ولا تكن من الغافلين. لكن لو أطعت الرسول فأكثرت مع أصحابك، مع زوجك، مع عيالك، مع أهل مسجدك ذكر الموت مرة بعد مرة، حينئذ تكون مستعدا له. فأكثر الناس يخالفون في مجالسهم وأطروحاتهم وخطاباتهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هادم اللذات، فقد قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. فعلى العبد أن يكون دائما مستعدا لهذه اللحظة، فإذا باغتته وأحس برودة أطرافه، وأن المسألة ليست مرض يذهب للطوارئ ويأخذ إبرة ويرجع بيته، أن المسألة مفارقة روح، وأحس بشدة نزع الروح في بدنه، فعليه أن يصبر، لا يقلق ويقلق من حوله، ويلتفت يمين ويسار ويصارع الموت وده يمشي. خلاص هذه اللحظة انتهى، سلم أمرك واعتقد في نفسك أنها قدر الله عليك أنك تموت الآن، وحينئذ تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان فيه هدوءه وسكونه وقت إيش؟ وقت الوفاة. ما بدت عليه أي علامة من علامات القلق والسخط على قدر الله. فالبعض عند الموت كالساخط: ليش يأتيني الموت الآن والناس حولي أحياء يتمتعون؟ كان لو مد في عمري أتمتع أكثر بصحتي بحياتي. لا يجوز هذا، لأن لو كشف لك القدر لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر. لعلك توفيت الآن عن فتنة، ربما لو عشت زيادة ليش لفتنت بها ومت كافر. فاحمد الله عز وجل إذا لم بك الموت أنه قدر، وأن الله حكيم عليم، وأن الله ما يقدر عليك ولا غيرك إلا ما هو مقتضاه الحكمة والعلم التامين. فلا تضجر ولا تقلق ولا تخوف من حولك، فاسكن واجتهد عندما تأتيك سكرات الموت أن تقول لا إله إلا الله مستحضر معناها، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. فإذا تكلمت بها فليجتهد أهل البيت أن لا يتكلم مع الميت، عندك وصية، عندك كذا، فلان، إلى آخره، إياك. قال ابن الجوزي: وقد تعتري صاحب السكرات يقظة، فبعد ما تخبطه شيء من السكرات يأتيه انتباهه ويقظه ويقوم جالس ويتكلم، يظن أهل البيت أنه نجا، وهي فقط يقظة يسيرة تأتي لمن كان في سكرة الموت، لعل الله يجعلها لكي يوصي، لكي المهم تأتي انتباهها فيظنون أنه عوفي، فما يلبث الله انطرح ميتا. فعلى المسلم حينئذ أن لا يحاول بعدما يذكر الشخص في سكرة الموت لا إله إلا الله أن يكلمه لتكون آخر كلامه من الدنيا. فإذا توفي فلا يترك بصره شاخص هكذا، فإن النبي قال: إذا خرجت الروح من الميت تبعه بصره، فالرجل ينظر إلى روحه وهي تخرج، ما كان يراها من قبل لكن يراها بعد ما تخرج منها، كهيئة الدخان، كهيئة كذا، الله أعلم، لكن المعروف عند أهل العلم أن يرى روحه بعد ما تخرج روحها يتبعه بصره فينظر إليها. فإذا وقف البصر وشخص فإن من أعظم علامات الموت أنك إذا أتيت بالكشاف وضعته في عين الميت لا تجد تجاوب من ما يتسمى بالبؤبؤة أو هذا كبر والصغر، تجدها ثابتة، ثابتة مع مات، هذه من أعظم العلامات تدل على الوفاة، لأن لو كان حي مهما كان عنده إغماء شيء تكبر وتصغر، فإذا توقفت فقد توفي. في حينئذ لا ترك الميت شاخص البصر هكذا، أغمض عينيه. ثم الميت عورة ولا يحب أحد أن يرى وهو يعني نائم من قبل من يقدرهم ويوقرهم، فضلاً أن يكون في حالة الوفاة. فلذلك من السنة أن تغطي الميت أول ما يكون عندك نبأ بيقين أنه توفي أن تسجيه، لا تترك الناس ينظرون إلى تقاسيم وجهه بعد الموت، لأنه لو كان حي لكره منك ذلك. فالسنة أن يغطى. النبي أفضل الناس وجوهاً وأبركهم بدناً، ومع ذلك غطي، فقبله أبو بكر ورجع مرة ثانية غطاه، وهو أفضل من مشى على الأرض بدناً ووجهاً صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ينبغي أن تعلم أن هذه الثياب الذي على الميت صارت الآن ملكاً للورثة، فلا تصرف فيها من غير إذن الورثة. كل شيء يخص الميت من ثياب امرأة في يدها بناجر وهي ماتت، في دولابها خزينة مجوهرات، كل شيء يذهب للورثة. إذا سامحوا في الثياب أن يعطوها مثلا للبواب لكذا ما في مانع، إذا اجتمع الورثة كلهم، لكن يأخذ الثياب ويروح بنفسه والأخ الكبير تصدق، هذا تصرف المال غير إذن الغير، هذا مال الورثة جميعا، يأذن ولا ما يأذن. نعم، فعليه حينئذ ألا يتصرف في شيء من مال الميت ولو بمقدار قشة حتى تحصر الورثة، والورثة حينئذ تكتب أسماءهم عند القاضي ويرى منازلهم ومن يحجب ومن لا يحجب، ثم يصدر صك الإرث قاضي المحكمة، فكل يأخذ نصيبة، ولا يحل لأحد أن يقسم الإرث بنفسه ويحرم البنات إلى آخره، إنما هي شريعة القرآن الذي أنزلها الرحمن للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما جاء في كتابه سبحانه وتعالى. وحينئذ ينقل الميت سريعا ويدفن ولو ليلا، ولو ليلا، لأن النبي قال أسرعوا بالجنازة، ولو ليلا يدفن. قال العلامة الألباني لما قربت وفاته وكتب وصيته قال: إذا مت لا تتصل بالناس حولي في مدينة كذا في مدينة كذا، لأن هذا سيكون ذريعة لحبس جنازتي في الثلاجة، ومن الخطأ أن تحبس الجنائز بالثلاجات، لأن النبي قال أسرعوا بالجنازة، وبقاء في الثلاجة يوم يومين مخالف. فلا ينبغي لجيفة مسلم أن تبيت ليلة إلا وقد أكرمت بالدفن. نعم، جاء في الحديث زجر النبي عن الدفن ليلا، ولكن هذا يحمل على إذا ما كان هناك قدرة على الوفاء بكفنه والنظر إلى مدفنه، لكن حيث وجدت المصابيح في هذا العصر، وجدت الجمعيات التي تغسل الميت في أي وقت، وجدت فيدفن ولو ليلا، لأن النبي وأبو بكر دفن بالليل ولم ينكر ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قد قال النبي أسرعوا بالجنازة، فلا ينبغي الإنسان يوصي تخرج جثة من هنا يدفن في مصر، يدفن في الشام، يدفن بل يدفن في البلد الذي مات فيها، لأن ظاهر الحديث كراهة أن ينقل الإنسان جثمانه إلى بلد أخرى، بل يدفن حيث مات كما أمر النبي الشهداء أن يدفنوا حيث ماتوا، ولم يأمرهم بالنقل للمدينة مع أن المدينة فيها البقيع وفيها، لم يقل أنقل الشهداء للمدينة، أمر أن يدفن الشهداء في أحد أو في بدر حيث ماتوا، لا تنقل جثمانهم. نعم، فعل المسلم أن يسرع بالجنازة القبر، فهذا إكرام الميت. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، الحمد لله رب العالمين.